بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد توقفنا أيها الإخوة في آخر اللقاء الماضي عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة أو المتعلق بخبر من أخبار العرش، وقوله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويعني تركنا البحث في هذا الحديث للنظر في معناه، وجعلنا ذلك واجبا، ففي يعني فهل من حل زيادة على ورقتي؟ أبا بيت أنت طالب جامعة الحين، خلاص ما حد يكلمك. أي شغل؟ طيب، أنا لن أجيب على السؤال، يعني رجاء يعني أن أنظر إلى في كلام الأخوة، هذا من جهة، من جهة يعني أريد أشحذ الذهن شوي للنظر في الحديث أكثر، يعني الحديث هي إشكال، وإذا نظر الإنسان وبحث وتأمل وقف على كلام العلم لا شك أن يعني الذهن يكون مستعدا أكثر للمعنى الصحيح الذي سيلقى عليه. عموما سأنظر فيما جاءني، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم في المسألة. لا زال الحديث أيها الإخوة عن شيء من أخبار عرش ربنا تبارك وتعالى وما يتعلق به. من ذلك أيها الإخوة، يعني من النصوص التي جاءت في أخبار العرش، ما رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1482. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيتين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هاتين الآيتين أعطيهما، وأن موضع إعطائه عليه الصلاة والسلام لهاتين الآيتين كان من كنز تحت العرش، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لم يعطهن نبي قبلي. وهاتان الآيتان فيهما أجر عظيم وثواب كبير سوى هذا الحديث، فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأهما في ليلة فإنهما تكفياه جميع السوء وجميع المكاره والآفات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. في ليلة كفته أي في أي موضع من مواضع الليل، والليل عندنا يبدأ من إيش؟ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله ليل، وهاتان الآيتان موضعهما في الليل، فيقرأهما المسلم في أي موضع من مواضع هذا الزمان وهو الليل. وهنا تنبيه فيما يخص هاتين الآيتين، وهو أن كثيرا من الناس يخص قراءتهما عند النوم، لم يرد هناك أيها الأخوة حديث صحيح أن هاتين الآيتين من أذكار النوم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق وقال من قرأ إيش الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، أي في أي موضع من مواضع الليل، فتخصيص أن تكون هاتين الآيتين عند النوم فقط تحكم، والتحكم يحتاج إلى دليل من المتحكم، فهذا لابد أن نتنبه له. فإذا غربت الشمس قرأهما المسلم بعد المغرب وهو ذاهب إلى البيت وهو آت إلى صلاة العشاء في أي موضع، فإن عليه أن يقرأهما ويحافظ عليهما لما لهما من فضل. الأول المذكور في هذا الحديث أنهما من كنز تحت العرش، والثاني ما بينه صلى الله عليه وسلم وضمنه من أن قراءتهما ضمان من حصول الشرور والآفات، قال كفتا، ولا شك أن الكفاية من الشرور والحفظ من السوء هذا مطلب يعني شرعي لكل مسلم يرجو النجاة لنفسه. إذن هذا إخواني من أخبار إيش العرش. أيضا من تلك الأخبار المتعلقة بالعرش ما رواه الإمام أحمد والبيهقي أيضا في السنن وغيرهما وابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. فإنهن من كنز تحت العرش، في رواية كنز من كنوز الجنة. فهذا الحديث أيضا فيه بيان وفضل هذه الكلمة وهي الحوقلة، لأن الإنسان أخواني يتبرأ من حوله وقوته ويفوض أموره لله جل وعلا، ويعتقد بإطلاق هذه الكلمة أنه لا حول له ولا قوة، ويقر بأنه لا تغير من حال إلى حال ولا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو جل وعلا المتصرف الأمور وهو المغير لها. لا شك ما تنطوي عليه هذه الكلمة وما أيضا اشتملت عليه الآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة يتبين لنا أيها الإخوة من النظر في معانيهما يعني حقيتهما بأن تكون من كنز تحت العرش. فمثلا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة فيهما بيان أصول الإيمان، وفيهما أيضا بيان عدل الله جل وعلا في عباده، وفيهما كذلك لطف الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده في أنه لا يكلفهم فوق طاقتهم، إلى غير ذلك من الأصول التي اشتملت عليها تلك الآيتين، وهكذا فيما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. من المسائل المتعلقة بعرش الله جل وعلا مكان العرش، أين موضع العرش وأين مكانه، وهذه هي يعني المسألة الأخيرة من مسائل العرش التي يعني يسر الله جل وعلا دراستها. يقول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وفي الصحيح في البخاري من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، أي أنه عز وجل لم يسبق بعدم، وهو جل وعلا ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وهذا الذي دل عليه اسمه الأول. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. هذا حديث من؟ حديث عمران بن حصين عند البخاري. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه الآية أيها الإخوة التي في سورة هود مع هذين الحديثين فيهما تطابق ودلالة صريحة واضحة في أن مكان العرش كان إيش؟ أي على الماء، في أن مكان عرش الله جل وعلا كان على الماء من حين خلقه الله جل وعلا، أي من حين خلق العرش وإلى يومنا هذا، فعرش الله جل وعلا على الماء. ما هو هذا الماء؟ الله أعلم، لا ندري عن حقيقته، عن حقيقة هذا الماء ولا عن ماهيته، فنقول عرش الله جل وعلا على الماء كما أخبر سبحانه وتعالى، ولا نخوض في أكثر مما ورد به النص، لأن ذلك لا سبيل إليه إلا بدليل صحيح صريح واضح. وهذا البقاء للعرش على الماء مستمر حتى بعد خلق السماوات والأرض على ما خلقه الله تبارك وتعالى من أول مرة، هذا ما وردت به النصوص الشرعية. ولا شك أن العرش بعد خلق الله جل وعلا له وبعد استواء الله جل وعلا عليه صار هو أقرب المخلوقات إلى الله جل وعلا، كما تقدم معنا هذا في خصائص العرش، وأنه أعلى المخلوقات وأنه أرفع المخلوقات، فهو سقف الجنة كما تقدم. هذه أيها الإخوة بعض المسائل المتعلقة بعرش الله جل وعلا. بقيت لنا هناك مسألتان سبق أن يعني تم تأجيلهما، وهما لا ليس هكذا، ليس بهذه الطريقة. ذكرنا أن من خصائص العرش أنه أول المخلوقات، أنه أول المخلوقات، فليس هناك شيء سابق على العرش من حيث الإيجاد ومن حيث الخلقة. والمسألة الثانية: هل العرش يفنى ويزول أو لا؟ هاتان مسألتان سبق يعني أن كلف الإخوة بالبحث فيهما، ولم يتسنى في الأسبوع الماضي ذكر الأدلة عليهما، وفي هذين أو في هذا الدرس إن شاء الله ننهي الكلام عليهما. أما المسألة الأولى وهي أن العرش أول المخلوقات خلقا وإيجادا، وأنه ليس هناك مخلوق أسبق على خلق العرش، فدل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. تأملوا هذه الآية، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لو نظرنا إلى الآية نجد أن الله جل وعلا يخبر أنه حين خلق السماوات والأرض أين كان عرشه؟ على الماء. أن عرشه حين خلق السماوات والأرض كان على الماء، وهذا واضح في أن العرش إيش؟ سابق على خلق السماوات وعلى خلق الأرض، وأنه متقدم عليهما في الخلق والإيجاد. يؤيد هذا ويعبده النصوص الصريحة في السنة والحديثان المتقدمان معنا، حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. تقدم لفظ حديث عبد الله بن عمرو العاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ فهذا الحديث واضح في أن العرش أيضا سابق على خلق السماوات والأرض وعلى غيرها. هنا تعليق طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 18 صفحة 212، قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير خلق هذا العالم المخلوق في ستة أيام وكان حينئذ عرشه على الماء. وهذا يبين أن العرش سابق على غيره. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية تعرض لهذه المسألة أيضا، وعلق على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: وقد دل هذا الحديث على أن ذلك، يعني كتابة المقادير بالقلم، بعد خلق العرش، لأن العرش سابق على خلق القلم وعلى خلق السماوات والأرض. قال: فثبت، يقول ابن كثير، فثبت تقدم خلق العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير، يعني جمهور السلف رحمهم الله تعالى. الحديث الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عند البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. هذا الحديث هو أيضا ظاهر في أن خلق السماوات والأرض وكتابة المقادير أيضا بعد إيش؟ بعد خلق العرش. إذن نصوص الكتاب أو نص الكتاب ونصوص السنة متعاضدة في بيان أن العرش هو أول المخلوقات، وهذا كما تقدم معنا من خصائص العرش التي خصه الله تبارك وتعالى وميزه بها عن سائر المخلوقات. وهذه المسألة يعني قررها غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمه الله وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. الدليل على المسألة الثانية وهي مهمة: هل العرش دائم لا يفنى بعد خلق الله جل وعلا له، أم أنه يزول ويفنى؟ الجواب أيها الإخوة، لو لم يكن من الأدلة على أن العرش دائم سوى اتفاق السلف الصالح على ذلك لكفى بذلك دليل، فالعرش باق دائم أبد الأبد، فلا يفنى أبدا ولا يزول، والاتفاق كما قلت دليل كاف في هذا، حتى لو لم نعلم الدليل. لأن الاتفاق لا بد له من مستند، يعني لا بد له من دليل، يستحيل أن يكون هناك اتفاق من غير دليل، ويستحيل أن يجمع الله تبارك وتعالى الأمة على اعتقاد لا يحبه ولا يرضى. فكيف وقد أيضا ثبتت الأدلة على ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ومن أصرح الأدلة على أن عرش ربنا تبارك وتعالى باق ودائم ولا يفنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري ومسلم، والذي تقدم معنا مرارا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الإمام أحمد رحمه الله علق أو أشار إلى تعليق على هذا الحديث في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. هذا الكتاب طبعا له عدة طبعات، من آخرها وأفضلها الطبعة التي بتحقيق الشيخ دغش الكويتي. يقول شيخ الإسلام، يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأما العرش فلا يبيد، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى عليه، يعني على العرش، فلا يهلك ولا يبيد. هذا يعني النقل أفادني به أحد الأخوة من خلال الواجبات، أنا لم أكن يعني قد وقفت على هذا. وهذا النقل أيضا أو هذه الكلمة للشيخ الإسلام ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بنصها، بهذا النص ذكرها في كتاب الروح، أيضا هذا من فوائد أحد الحضور، وعفوا ليس في الروح، في حادي الأرواح، آسف، في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب نقد التأسيس قد أطال النفس في حدود 4 صفحات تقريبا في تقرير هذه المسألة، فليرجع إليها. هذا حاصل ما يتعلق بدرس هذه الليلة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.